بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
بداية الهداية، أدب المسلم في اليوم والليلة لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف حجة الإسلام الغزالي، من عام 450 إلى 505 للهجرة، الموافق لعام 1058 إلى عام 1111 للميلاد. معالم حياته: هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام، ولد في طوس المدينة العامرة آنذاك بالعلم والعلماء، ونشأ في أسرة متوسطة الحال متمسكة بالإسلام. قرأ شيئا من الفقه في طوس على أحمد بن محمد الرابكاني، وسافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عنه التعليقة في الفقه، ورجع إلى طوس. قدم نيسابور في صحبة مجموعة من طلبة العلم من مدينة طوس، ولازم إمام الحرمين. وبعد وفاته خرج الغزالي إلى المعسكر قاصدا الوزير نظام الملك، فناظر الأئمة وقهرهم، ولقي التعظيم من نظام الملك. وكان المعسكر ميدانا فسيحا بجوار نيسابور أقام فيه نظام الملك معسكره. توجه للتدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بتكليف من نظام الملك عام 484 للهجرة في شهر جماد الأولى. بدخول شهر رجب عام 488 للهجرة بدأت أزمته الروحية التي استمرت 6 أشهر، أي حتى أوائل عام 489 للهجرة. وفي شهر ذي القعدة سنة 488 للهجرة ترك التدريس في المدرسة النظامية وسلك طريق الزهد والانقطاع. وفي ذي الحجة خرج من بغداد مظهرا العزم على الخروج إلى مكة، وهو يدبر في نفسه السفر إلى الشام، وقال السنادة أخاه أحمد في التدريس بنظامية بغداد. ودخل دمشق في بداية سنة 489 للهجرة، فلبث فيها مدة في مسجد دمشق معتكفا في منارته الغربية مغلقا بابها على نفسه، ثم ذهب إلى بيت المقدس يدخل كل يوم الصخرة مغلقا بابها على نفسه، ثم توجه إلى الخليل لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام. وفي أواخر سنة 489 للهجرة رجع إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي، فكان يصعد المنارة الغربية طول النهار ويغلق بابها على نفسه. وظل في دمشق حتى ذي القعدة عام 490 للهجرة، ثم ذهب لأداء فريضة الحج وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الشهور الخمسة من عام 490 للهجرة مر ببغداد في طريقه إلى خراسان، ولكنه لم يقم طويلا في بغداد ولم يستأنف التدريس بالنظامية، ومضى إلى خراسان ودرس مدة بطوس، ثم ترك التدريس والمناظرة واشتغل بالعبادة وآثر العزلة وتصفية القلب بالذكر، لكن حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش كانت تغير فيه وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة، ودام على هذه الحال قرابة 9 سنين. في شهر ربيع الآخر سنة 498 للهجرة عين سنجر فخر الملك علي بن نظام وزيرا له في خراسان، فألح على الغزالي في معاودة التدريس، فلم يجد بدا من الإذعان وعاد إلى التدريس في نظامية نيسابور لا في نظامية بغداد، إذ كان فخر الملك وزيرا في نيسابور لسنجر حاكم خراسان من قبل أخيه محمد ابن ملك شاه. ثم عاد إلى بيته واتخذ في جواره مدرسة للطلبة وخانقاه للصوفية، ووزع أوقاته على وظائف الحاضرين من ختم القرآن ومجالسة ذوي القلوب والقعود للتدريس، بحيث لا تخلو لحظة من لحظاته ولحظات من معه عن فائدة. بعد عمر دام 55 سنة كان شاغله فيه العلم والعمل والتصنيف والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، توفي الإمام الغزالي، وذلك في يوم الاثنين 14 من شهر جمادى الآخرة سنة 505 للهجرة، الموافق 18 من ديسمبر سنة 1111 للميلاد. وكانت وفاته بثوس، ودفن بظاهر قصبة الطابران. عنوان الكتاب: نسبة الكتاب إلى حجة الإسلام الغزالي. لا يدور أدنى شك حول نسبة الكتاب بداية الهداية إلى الإمام الغزالي، وقد أسندته للمصادر التالية: جال برقم 26، السبكي رقم 4 تقسيم 116، ابن العماد رقم 4 تقسيم 13، الطبقات العلية برقم 9، المرتضى برقم 11. وقال فيه، وهو مختصر في الموعظة، ذكر فيه ما لا بد منه للعامة من المكلفين من العادات والعبادات، ومؤلفات الغزالي برقم 35. وقد تأكد وتوثق لدي أن الكتاب للإمام الغزالي بما ورد في الكم الهائل من المخطوطات الموجودة لهذا الكتاب في مكتبات العالم، من إجماع على نسبة الكتاب لحجة الإسلام الغزالي، ذلك بالإضافة إلى النصوص التي وردت في كتبه الأخرى مؤكدة نسبته إليه. تاريخ تأليفه: مما لا ريب فيه أن كتاب بداية الهداية من كتبه التي ألفها في مرحلة متأخرة من حياته، بعد اهتدائه إلى نظرية الكشف ووصوله إلى مرحلة الازدهار الفكري والصفاء الروحي والوجداني. وإذا أردنا تاريخا محددا لتأليف كتاب بداية الهداية، فقد قسم الأستاذ بويج في كتابه بحث في الترتيب التاريخي لمؤلفات الغزالي حياة الغزالي إلى 5 فترات، ويرى أن كتاب بداية الهداية قد ألف في الفترة الثالثة، فترة الخلوة والانقطاع، ما بين سنة 488 إلى 499. ومن مؤلفاته في هذه الفترة إحياء علوم الدين والمقصد الأسمى والوجيز وأيها الولد. مضمون الكتاب: تناول الإمام الغزالي في هذا الكتاب 3 موضوعات: الطاعات، المعاصي، آداب الصحبة. أسلوب الغزالي في بداية الهداية: أسلوب حجة الإسلام في هذا الكتاب يتميز بالوضوح وسهولة المنال والدقة في التعبير، ومتوسط الثقافة يستطيعون أن يفهموه بغير عناء، هذا فضلا عن الجهد التنظيمي الذي بذله في تنظيم هذا الكتاب وترتيبه ترتيبا علميا منطقيا كما هو دأبه وديدنه في سائر كتبه، وهذا أمر واضح جلي لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، لأن كل كتبه شاهد قوي على ذلك. يقول الأستاذ منت جمري: إن الغزالي كما قال آسين يرتب كتبه على نحو منطقي منظم. مخطوطات الكتاب: يوجد لكتاب بداية الهداية في مكتبات العالم ما لا يقل عن 50 مخطوطة، نذكر منها: 1. دار الكتب المصرية، تصوف، طلعت، رقم 742، 1018، 1336، 1460. 2. الظاهرية برقم 8021، 5748، 6178. 3. الأزهر برقم 1203، زكي برقم 41304، في 9 ورقات مسطرتها 23 سطرا. 4. برلين برقم 3263 تقسيم 4. 5. جوثة برقم 882. 6. منشن برقم 614. 7. باريس برقم 1293 تقسيم 1 وبرقم 6108. من صفحة 132 إلى صفحة 171. 8. المتحف البريطاني برقم 739 126 تقسيم 2. 9. برودلي برقم 1 تقسيم 569. 10. الجزائر برقم 876 تقسيم 7. 11. الديوان الهندي برقم 1225. المختصرات والشروح: 1. الكفاية لعبد القادر بن أحمد الفقيه المتوفى 982، أي 1534، ومنه مخطوط في بنك بار برقم 13 تقسيم 850، رامفور برقم 1 تقسيم 362، وطبع في القاهرة 1296 للهجرة. 2. تلخيص له لمحمد النووي البغوي، طبع بالقاهرة 1306 للهجرة. 3. مراقي العبودية لمحمد النووي الجاوي المكي، طبع بالقاهرة عدة طبعات آخرها 1345. 4. تلخيص مجهول للمؤلف في المتحف البريطاني الملحق 127. 5. مختصر بداية الهداية مجهول المؤلف في متحف جمعية باتافيا، فهرس فان رونكل برقم 127 في 63 ورقة مسطرتها 9 أسطر، مكتوب على ورق جاري. الطبع: بولاق حروف 1287، حروف 1291، القاهرة 1277، في مجموعة حروف 1303 للهجرة، القاهرة 1353 للهجرة. ولاحظت على هذه الطبعات أنها تنساب كلماتها بعضا وراء بعض، دون رعاية للفواصل وعلامات الترقيم، مما يجعل معاني العبارات والجمل تتداخل بعضها في بعض، فلا يستطيع القارئ أن يتابع قراءتها على هذا الحال، وهو لا يدري أين يبتدئ ولا أين ينتهي. وبمقابلة عدة نسخ بعضها ببعض وجدتها حافلة بكثير من الأخطاء والتحريفات والتصحيفات وما إلى ذلك. الترجمة إلى اللغات الأخرى: 1. إلى الإنجليزية في كتاب مونتغومري وات The Faith and Practice of Al-Ghatali لندن ألين أنوين 1953. تقع الترجمة من صفحة 86 إلى 152، وقد اعتمد في الترجمة على نص طبعة القاهرة عام 1353 للهجرة الموافق سنة 1934 للميلاد، ثم وقف عند بداية صفحة 40 قائلا: إن المحتمل أن يكون باقي الكتاب منحولا. 2. إلى الألمانية جي هيل داي ريليجيون ديز إسلام فوليوم 1 جنة 1915 تو أوبل 1923 ريليجواز استيمي دين فولكر. منهج التحقيق: 1. اعتمدت على عدة نسخ في تحقيق هذا الكتاب، وكان رأيي في ذلك واختيار النص الصحيح والأفضل من بين هذه النسخ، ولم أشأ تسجيل القراءات المخالفة في الهامش ثم أترك القارئ يحتار، حيث إن هذا العمل سوف يسبب إرهاقا للقارئ، وسوف يجعله يجد صعوبة ومشقة في الانتقال بعينه وعقله بين المتن والهامش، مما سيؤثر على متابعته لسياق الكلام، فضلا عن أن هذا العمل ليس فيه سوى إثبات للنسخ المختلفة في موضع واحد، على افتراض أن القارئ سيقارن بينها ويختار أصحها. ولكن ما فائدة المحقق والمتخصص إذا لم يوفر على القارئ مثل هذا المجهود والعناء، ويسهل له الانتفاع بالكتاب، وذلك كله بهدف أن يبتدئ القارئ من حيث انتهى المحقق، بدلا من أن يبدأ من حيث بدأ، فلا ينتفع بعضنا بجهود بعض. 2. قمت برفع الأخطاء الموجودة في الأصول وخلصتها من شوائب التصحيف والتحريف، وكتبت الكتاب وفقا لقواعد الإملاء المعاصرة، ونسقته ورتبته وقسمته إلى جمل وفقرات حتى يعرف القارئ أين يبتدئ وأين ينتهي. 3. خرجت الآيات القرآنية مع تشكيلها. 4. خرجت الأحاديث النبوية تخريجا علميا. 5. شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي يحتويها الكتاب، كما علقت على بعض المواضع التي اقتضت التعليق. 6. قدمت للكتاب بدراسة عن الإمام الغزالي وكتابه بداية الهداية الذي بين أيدينا الآن. والله أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد عثمان الخشت الأهرام في 9 رجب عام 1405 للهجرة الموافق 30 مارس عام 1985 للميلاد. عنوان كتاب بداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة حجة الإسلام وبركة الأنام أبو حامد محمد بن محمد بن الغزالي الطوسي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم، حاشية في نسخة اقتناص العلم انتهت. فاعلم أيها الحريص المقبل على اقتباس العلم، المظهر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إليه، أنك إن كنت تقصد بالعلم المنافسة والمباهاة والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا، فأنت ساع في هدم دينك وإهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك، فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلمك معين لك على عصيانك وشريك لك في خسرانك، وهو كبائع سيف لقاطع طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على معصية ولو بشطر كلمة كان شريكا فيها. حاشية: انظر جمع الجوامع المجلد الأول صفحة رقم 749 طبعة الهيئة العامة للكتاب. انتهت. وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية، فأبشر، فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت، وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت. ولكن ينبغي لك أن تعلم قبل كل شيء أن الهداية التي هي ثمرة العلم لها بداية ونهاية وظاهر وباطن، ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا عثور على باطنها إلا بعد الوقوف على ظاهرها. وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب بها نفسك وتمتحن بها قلبك، فإن صادفت قلبك إليها مائلا ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة، فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل في بحار العلوم. وإن صادفت قلبك عند مواجهتك إياها بها مسوفا وبالعمل بمقتضاها مماطلا، فاعلم أن نفسك المائلة إلى طلب العلم هي النفس الأمارة بالسوء، وقد انتهضت مطيعة للشيطان اللعين ليدليك بحبل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك، وقصده أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعند ذلك يتلو عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار، ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. حاشية: رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث علي بإسناد ضعيف، إلا أنه قال زهدا. وروى ابن حبان في روضة العقلاء موقوفا على الحسن: من ازداد علما بالله ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا. وروى أبو الفتح الأزدي في الضعفاء من حديث علي: من ازداد بالله علما ثم ازداد للدنيا حبا ازداد الله عليه غضبا. انتهت. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. حاشية: رواه أبو داود الطيالسي وسعيد بن منصور وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. انتهت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. حاشية: رواه الحاكم من حديث ابن مسعود. انتهت. وعن قوله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير ولا نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيه. حاشية: رواه ابن حبان من حديث أنس. انتهت. فإياك يا مسكين أن تذعن لتزويره فيدليك بحبل غروره، فويل للجاهل حيث لم يتعلم مرة واحدة، وويل للعالم حيث لم يعمل بما عمل ألف مرة. واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد، ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة، فهذا من الفائزين. ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال، وهو عالم بذلك، مستشعر في قلب ركاكة حاله وخسة مقصده، فهذا من المخاطرين. فإن عاجله أجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة، وبقي عمره في خطر المشيئة. وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل، وأضاف إلى العلم العمل، وتدارك ما فرط منه من الخلل، التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان، فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء يقضي من الدنيا وطره. حاشية: وطره أي حاجته. انتهت. وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانة لا تسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق، مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا. حاشية: مع تكالبه أي مع حرصه الشديد وتهافته البالغ. انتهت. فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: علماء السوء. حاشية: رواه أحمد من حديث أبي ذر بإسناد جيد. انتهت. وهذا لأن الدجال غايته الإضلال، ومثل هذا العالم وإن صرف الناس عن الدنيا بلسانه ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله، ولسان الحال أفصح من لسان المقال، وتدع الناس إلى المساعدة في الأعمال أنيل منها إلى المتابعة في الأقوال. فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله، إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء، فقد صار علمه سببا لجرأة عباد الله على معاصيه، ونفسه الجاهلة مذلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه، وتخيل إليه نفسه أنه خير من كثير من عباد الله. فكن أيها الطالب من الفريق الأول، واحذر أن تكون من الفريق الثاني، فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسر. وإياك ثم إياك أن تكون من الفريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. فإن قلت: فما بداية الهداية ليجرب بها نفسي؟ فاعلم ان بدايتها ظاهرة التقوى ونهايتها باطنة التقوى، فلا عاقبة الا بالتقوى ولا هداية الا للمتقين.
انتهى الوجه الاول.